بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية المباركة الخاصة بالعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهي الدورة 91 بعد 100 الأولى. نعم.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لبعض إخوانه من طلبة العلم، والذي أوصيكم به جميعا ونفسي، تقوى الله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم.
وصية الشيخ لطلاب العلم، سيد الشيخ عبد الرحمن لطلاب العلم، قال الشيخ عبد الرحمن والذي لبعض إخواني من طلبة العلم. نعم.
والذي أوصيكم به جميعا ونفسي، تقوى الله تعالى والإخلاص لوجه الكريم في طلب العلم وغيره، لتفوزوا بالأجر العظيم. وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للممارات والمباهات،
الله أكبر،
فإن في ذلك خطرا عظيما. ومثل ذلك طلب العلم لعرض الدنيا والجاه والترأس بين أهلها وطلب المحمدة، وذلك هو الخسران المبين،
الله أكبر. ركز على الآفات، هذه الآفات التي تقسم الظهر. طلب العلم عظيم ولكن لمن حسنت نيته، طلب العلم جهاد عظيم ولكن لمن جاهد به لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل أن يرى مكانه ولا إلى آخره، لتكون كلمة الله هي العليا. لا أحسن من طلب العلم لمن حسنت نيته كما قال بعض السلف، لا أحسن المقام يا إخواني اللي بنقوم نحن، هذا مقام، هذا أفضل مقام تقومه، لكن لمن حسنت نيته، لمن حسنت نيته ولمن جمع قلبه على ربه. وإلا فإن طلب العلم لا ينجيه إذا كان مرائيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الحديث الصحيح، أول من تصعب من نار يوم القيامة ثلاثة، وذكر من؟ وذكر الرجل الذي علم وكذا، ثم قيل له بل علمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هذه من الآفات خطيرة جدا، الإنسان يجلس بقلبين، قلب يجعله لله يقول أطلب العلم لله، وقلب يجعله للناس أطلب العلم للناس. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء في الصحيح أن النبي قال، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي من أشرك عملا، من أشرك معي غيري، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، هذا هو الشرك الأصغر وهو الرياء. يبقى أفضل طريق، أفضل مقام، أفضل من أن تقوم في ساحات القتال بالسيف، هو هذا المقام. شوف، معنى سيوف، ما معنى سيوف؟ في رقاب تطير، ما في رقاب تطير، وهو موقف وموضع قال فيه النبي كما في الحديث الصحيح إن ظلال الجنة، إن الجنة تحت ظلال السيوف، ومع ذلك أعظم من ذلك مجلس علم، لأن هذا جهاد، هذا جهاد. الأمر الثاني، لا تطير رقاب ولا يكون جهاد إلا على وفق اتباع، فالعلم أولا ثم هذا. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بجهاد الدعوة قبل جهاد السيف، فكان يعرض الإسلام أولا قبل السيف، ومن لم يقبل يعرض عليه الجزية، ليبقى الجهاد بالدعوة ويجعل السيف أخيرا. ولا شك أن النبي يقدم الأفضل والأولى، فالسيف يستعمل إذا منعت الدعوة، أما إذا سمح لها فلا حاجة إلى السيف. يبقى أيهما الأصل؟ الدعوة. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقد سموه جهادا وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، وهو جهاد النبي في مكة. يبقى المجلس هذا السهل أصعب من، نعم أصعب وأهم وأفضل. ولهذا أقول لك، انظر إلى الجيوش وانظر إلى أعدادها، وانظر إلى حلق العلم وأعدادها، انظر إلى الجيوش وأعدادها وعتادها، وانظر إلى حلق العلم وأعدادها وأعدادها، سوف ترى الفارقة واضحة، ما يصبر على هذا إلا المضر من الناس. ولهذا قال ابن القيم: أظن ومن أراد أن يعرف من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بين أظهرنا فلينظر إلى مجالس العلماء، فإن مجالس العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء. واحد يقول: لو أنا كان النبي له هذا الدرس لما تركت الدرس أبدا، وأظن أنه ما أحد في البلد يمكن أن يترك الدرس. كيف النبي يدرس؟ النبي عنده محاضرة ويترك واحد في البلد؟ مستحيل. بل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر كل يوم، بل لو حاضر 24 ساعة، أنا ممكن أن أنسحب وأعود إلى بيتي بعد درس 5 ساعات للنبي مثلا؟ أعود إلى بيتي؟ أعود إلى بيتي ليه؟ أعود إلى بيتي ماذا؟ سأترك أولادي وزوجتي وأبقى أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إن خرج خرجت معه حتى يعود. أنا أترك النبي؟ مستحيل أترك النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول. وقل كل هذا كلام لا يكون صاحبه من الصادقين إلا إذا كان يطبق هذا مع العلماء. ولهذا لزم ابن عباس النبي، فلما مات النبي لزم ابن عباس صحابة رسول الله، فكان يتوسد بيوتهم. هذا الذي لو كان النبي موجودا لما ترك. فلينظر إلى مجالس العلماء. قد تحضر النبي يوم اليومين، لكن الاستمرار والثبات. لهذا لا يوفق إلى دروس العلم والمكث فيها والحرص عليها إلا من لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لما ترك. إنما لو كان النبي موجودا لالتزمت درسه، لو كان النبي موجودا لما تركت الجهاد معه أبدا وللزمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض التابعين لحذيفة: لو كان النبي بين أظهرنا وكذا لما تركناه يمشي على الأرض أو كما قال. فعلمه حذيفة كيف كان الابتلاء لنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له يوم الخندق وليلة الخندق. فسهل جدا أن تكون الدعاوى بلاش النبي. كثير من الناس يقول: لو كان عندنا شيخ العيب يا شيخ إن ما كان عندنا في البلد أحد يدرس، لو كان أحد يدرس العلم كنا سنتركه والله كنا سنلتزم. نقول: من كان صادقا في هذا صدق في الرحلة. إذا لم يكن عنده شيخ يرحل إلى بلد فيها شيخ، فإذا عجز أن يرحل مع الإمكانية لو كان شيخه في البلد لما رحل إليه أيضا. بل لو كان المسجد في بيته، وهذا أمر كنا نراه. شوف أنت الآن تقول: لو أنا في بلد ابن باز والله ما أتركه. نقول لك: طيب أنت لو رحت الرياض في ابن باز؟ لا والله لا. لو أنا أعيش بقوت يومي وليلتي. يا سلام. نعم، أعلى منك كان في مصر لما رحل ابن باز بجواره، كان يذهب يدرس طالب 500 ريال ولا بأكثر ولا بأقل، وحلق ابن باز بجواره ولا يسمع عن ابن باز هذا. اللهم إذا مثلا ممكن راح اليوم خميس والحجر في محاضرة عامة لأن ما عنده ما يعارض ذلك، وفي النهاية يترجم لنفسه بأن أنا من طلاب ابن باز وكنت أحضر ابن باز وابن باز بجواره، لا يفكر أن يأتيه. فإذا المسألة ليست بالدعاوة. ولهذا الصادق يكون صادق في جميع الأحوال. صادق يصدق مع المتاح، مع المتاح له. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله: كنا في صلاة الجمعة والإمام يخطب، وقد لاحظت أن من بجانبي كان يكثر من الإشارة بسبابة يده اليمنى أثناء الخطبة، فاستغربت ذلك. وبعد الصلاة سألته عن ذلك فقال إنه يدعو الله أثناء الخطبة، وأنه يشير بسبابته عند الدعاء، حيث سبق أنه سمع أن الدعاء أثناء الخطبة حري بالإجابة. فقلت له: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنصات أثناء الخطبة، ولكنه لم يقتنع، فأرجو بيان الحق في ذلك. فقال العلامة ابن باز: الواجب الإنصات وعدم الكلام لا بالدعاء ولا بغيره وقت الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق على صحته. فسمى إنكار المنكر بالقول والإمام يخطب لغوا بغير، فكيف بغيره من الكلام؟ والأحاديث في الحث على الإنصات للخطيب وعدم الكلام وقت الخطبة كثيرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يرد فيها سائل الحديث أخرجه مسلم. فالمراد به الدعاء في وقت الدعاء كالسجود والجلوس بين الخطبتين وفي آخر التحيات قبل أن يسلم، كل هذه الأوقات محل الدعاء.
يعني لو فقط مشروع ولم يثبت الدعاء بين الخطبتين، هذه جلسة فصل فقط بين الخطبتين ولم يثبت فيها دعاء، لم يثبت فيها دعاء. نعم. اي حديث؟ لا، ده موضع مخصوص، ان شرع في هذا الدعاء شرع في غير، هذا موضع خاص. نعم.
ولو لم يكن في الزجر عن ذلك الا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوفر. يحذر طبعا، يحذر من الافات المعهودة في الطلاب. الله المستعان، الله المستعان. قال: وليحضر كل عاقل ان يطلب علما للمورات والمباهاة. أنا الحمد لله لي تحقيقات كثيرة، وأنا يعني أريد أن أناظر وما أدري إيه، وأنا أريد كذا وكذا إلى آخره. ومثل ذلك طلب العلم عرض الدنيا والجاه، مال، جاه، مكانة، شهادة من أجل أن يحصل مكانة، فليحذر من هذا. فطلب العلم عبادة، وطالما أنه عبادة فلابد من تحقق الشرط الذي تقبل به العبادة: إخلاص ومتابعة، وأن يكون المعبود هو الله. فمن صلى لغيره حبط عمله، ومن طلب العلم لغيره حبط عمله. وهذه يا أخواني الشاقة الصعبة، والله يا أخواني طلب العلم بأسبابه شيخ وكتاب وكذا سهل، لكن طلب العلم على وجه يخرج فيه العبد صعب. وإذا كان البعض قال من السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، أصعب شيء. ليه يا أخواني؟ لأنه فريضة النفس. لا خمس مرات في اليوم كالصلاة الخمس، ولا مرة كل سنة، شهر كل سنة كصيام رمضان، ولا إذا بلغ النصاب في أصناف معينة كالزكاة، ولا في العمر مرة كالحج. كل نفس. طب بصي لي ليه؟ ولا بصي لك ليه؟ أنا بشير كده ليه؟ أنا مختار الكتاب ده ليه؟ أنا بعلق كده ليه؟ أنت بتقرأ كده ليه؟ أنت بتجيب الفائدة هذه ليه؟ أنت قاعد كده قدامي ليه؟ أنت بتشتغل هنا على الجهاز ليه؟ أنت جالس هنا ليه؟ أنت يا الله يا الله، أنت بتعمل شيء ليه؟ جاي إيه اللي جابك؟ ليه؟ كل حاجة ليه 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 ليه؟ لما كيف لما كيف؟ صعب صعب. قد يكون وقوف مع كيف سهل من جهة علمية، لكن مع لما هذه صعب. لأن الشيطان: لأقعدنهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يسرق العمل من قبل، يسرق. إن استطاع أن يصدك عن عملي أصالة. نعم يا رجل، إحنا كنا في دورة السبت، هي ما سبت وثلاثة الشيخ ده أصف هذا أصلا، سبت وثلاثة وخمس وجمعة وكل يوم صراحة يعني هو عيب، فمش مشكلة النهاردة يعني ما نعم عم العيال النهاردة خليها تعمل لك عدس بفتة كده النهاردة وخلاص. خلاص عجز أن يصدك عن هذا. لا لا، أعوذ بالله. قمت اغتسلت وجيت حضرت، خلاص تمام. أراد أن يسرق بقى منك أجر هذا العمل. إن جيت أول واحد في المسجد، أيوة أنت أول واحد، أول واحد أنت، ما تركك إلا أن يعرض عليك أمره، فإما أن تقبله وإما أن ترده، لكن لابد يعرض لك الشيء. ولهذا أنت مع جهاد، أنت في جهاد. الذي يقول: ثم لا تأتينا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، متى تستريح من عناء الجهاد معه؟ أنت في جهاد. ولهذا قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال: هذا صراط علي مستقيم. القراءات الأخرى: صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا صراط علي مستقيم. هذه القراءة متواترة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوية. إذن جهاد جهاد. ولهذا الإنسان خير ما يقاوم بهذا هذا الإبليس الذي كيده ضعيف الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كن على معالي الأمور كن على معالي الأمور دائما. فالشيطان حريص أن يخرجك عن هذا عن أجر هذا العمل بقدر ما يستطيع. ولا ييأس حتى تخرج روحك من جسدك، حينئذ فلت من الشيطان. إنما إلى قبل الغرغرة الشيطان معك، مت على كذا، افعل كذا، سوي كذا، الشيطان الشيطان. ولهذا قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالشيخ عبد الرحمن تكلم في أثبات الطلب فلا طلب. أنت الآن قد تكون تجاوزت مرحلة الابتداع في الدين وصرت الآن في مرحلة الاتباع. منهج السلف المستوي عندك تمام، عرفت كتبه تمام، عرفت مشايخه وأهله تمام، جالس الآن خلاص سلفي على كتاب سلفي في حلق علم يسرق العمل. إما برياء طلب دنيا ومحمدة وجاه، وإما للمباراة والمباهة. حضر لك مسألتين وما بصي ايوه عايز احضر بقى عشان الشيخ لما يجي المورد ده او ما اقول له، وبعدين لما يجي بقى الشيخ المورد ده اقول يا شيخ حفظ هذا ضعيف يا شيخ، او مثلا شيخ هذا يا شيخ في قاعدة اصولية كان ذكرها صاحب الفروق وصيخ صاحب وصاحب وصاحب جايب له 50 صاحب ساحب معه 50 صاحب 50 صاحبا لماذا يماري؟ وإذا طلع من الدرس يريد أن يقول له الناس أيوان اليوم أجدت اليوم أحسنت إن شاء الله ما شاء الله. تصور الشيخ ما كان عارف المسألة، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. فهذا هو الذي يريده الشيطان، أن يخرجك عن هذا الحد المقبول. فإذا كان العالم ينصح طلاب العلم ما يقول مثلا بشيء لا يمس لا يمس واقع الطالب، فكل قوم له ما يناسبه من النصيحة، نصيحة زوج مع زوجته، نصيحة زوجة مع زوجها، نصيحة ابن مع أبي، نصيحة أب مع ولدي، نصيحة جار مع جار، غير نصيحة طالب علم. نصيحة طالب علم بما يناسبه. قال رحمه الله: والذي يوصيكم به جميعا ونفسي تقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم وغيره لتفوزوا بالأجر العظيم. وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للممارات والمباهات، فإن في ذلك خطرا عظيما. ومثل ذلك طلب العلم لعرض الدنيا والجاه والترأس بين أهلها بين أهلها. الشيخ ما كان يقول، الشيخ كان يضيق علي، الشيخ كان يقول ما أدري، الشيخ ما سمح لي، الشيخ سمح لأحمد ولم يسمح لأشرف، الشيخ سمح لفلان ولم يسمح لعلان، لماذا الشيخ بيضيق علي؟ في حاجة في حاجة، لعل الشيخ يحسدني ولا شيء، ها يمكن أبقى الشيخ الصبح والشيخ مش عايز يكون في شيخ وهكذا. المهم فيفسد عليك ويوبق عليك عملك هذا، وذلك هو الخسران المبين. ولو لم يكن في الزجر عن ذلك إلا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث أنس مرفوعا: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وهذا القدر كاف في النصيحة، وفقنا الله وإياكم لحسن القبول. قدر كافي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن كثير من الناس لا تنفع معهم مجلدات. عبد الله بن وهب نفعته النصيحة التي تضمنت كلمة واحدة: يا عبد الله بن وهب نعم اطلب العلم، بس فقط. وقد ينتفع الإنسان بالنصيحة وهي ليست له لغيره. هذه نخلة هاتها أعطيها إياه ولك نخلة في الجنة. يخاطب رجلا والذي يقوم بالعمل رجل آخر، ويذهب إلى زوجته في البستان. يا أم الدحداح اخرجي فقد أقرضته الله ورسوله. بستان بأكمله مقابل نخلة. في عرف العقلاء أهل الدنيا خسران مبين. في عرف العقلاء أولي الألباب أولي النهى قمة الذكاء والزكاء، لأن أصحاب الدنيا سيقارنون بين نخلة في الدنيا وبين بستان في الدنيا، إنما أصحاب الفضل وأصحاب العلم الذين يقولون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يقارن بين بستان في الدنيا ونخلة في الجنة. في مقارنة يا محمد؟ بس من يدرك هذه المقارنة؟ الإشكال أننا نحسبها نخلة في الدنيا ببستان في الدنيا، لكن من حسبها نخلة في الجنة لموضع صوت أحدكم من جنة خير من الدنيا وما فيها بماذا؟ بالدنيا كلها، ليس بستان في الدنيا، بالدنيا كلها. فهي الجنة قد اقتربت، وها هو حجز مكان وحجز فضل لك في الجنة قد عرض، فأي عاقل يصبر على هذا؟ لهذا يا أم الدحداح ولو لم نجد ما نأكل، يا أم الدحداح لعل الفرصة لا تتكرر، يا أم الدحداح اخرجي من بستانك من البستان فقد أقرضته الله ورسوله. فإذا بأم الدحداح على منهج أبي الدحداح تقول ربح البيع. أبي الدحداح الأولاد لا، البنت هتتجوز مش الليلة لا، الولد لا، لسه الولد عنده 3 سنين ولا سنتين والشيخ بيدرس والكتاب مفتوح، واحنا عاوزين نجوز الولد بعد 30 سنة نجوزه ازاي؟ روح اشتغل شوف لك فيزا اطلع سافر هات مش يا وليه سيبيني حتى ما يبقى الولد عنده حتى 18 سنة، لا من الان ابني ابني بنتي هنعمل ايه هنسوي ايه؟ عارف ام محمد وعارف ام ابراهيم وعارف ام احمد وعارف ابو اسماعيل وعارف الاخ الفلاني وعارف، حتى اوبقت عليك لحظة أو بقت عليك حالك الذي تعيشه، أخذتك من كتابك وأخذتك من حلق أهل العلم لتؤمن مستقبل الأولاد. روح هناك تلاقي الفوزان برضه اطلب أهل العلم. يبقى احنا جمعنا بين ايه؟ بين الأمرين، يبقى فوزان والريال، ريال وفوزان، ايه الاشكالية؟ هنا لا ريال ولا فوزان، هنا هشاء لا ريال ولا فوزان. وسيذهب الى هناك ولن يعرف الفوزان لان الدوام طوال العين. اين الفوزان؟ راح الفوزان. واين الريال؟ فاحذر احذر احذر احرص على ما ينفعك. يا أم الدحداح قد أقرضته الله ورسوله، يا رسول الله هذه النخلة هي لي. قال كم من عذق رداح لأبي الدحداح، رداح لأبي الدحداح في الجنة. هذا هو العقل. فالنصيحة لطالب العلم غير النصيحة لأي أحد، لأنك خاص ولأن طريقك طريق الأنبياء لا يعرف الدرهم والدينار، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فلمن ترك الأنبياء أولادهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عام مخصوص، والله ما حضرتني إلا الآن، عام مخصوص بالأنبياء، الأنبياء ما فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، صح ولا لا يا أحمد ومصطفى؟ هذا مخصص ما انتبهنا إليه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مخصوص بالأنبياء، مخصوص بما لم يكن على الدين. فموانع الإرث 3، ها القتل الرق ما بنذكرش ليه ان يكون ابن نبي؟ ما هو ابن نبي ما بيرثوش لان الانبياء لا يورثوا، انما عاشوا لا مورث، لا مورث. مش دي من الموانع يا احمد؟ صحيح، دي من الموانع، من الموانع ان يكون الميت نبيا. فان الانبياء لم يورثوا دينارا ودرهما لانهم لم يطلبوا دينارا ودرهما. قل اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. لهذا لا يورثون دينارا ودرهما، حتى لا يقال ان الانبياء انما دعوا طلبا للمال او لاغناء الابناء. فقل اليك عني يا ام احمد، يا ام ابراهيم، كوني ام الدحدح، والله يتولانا ان شاء الله سبحانه وتعالى. ابنك سيتزوج، ابنك يا ام احمد علم رزقه وحدد، فان روح القدس قد نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها. يا ام احمد تريدين ولدك لربك، انا ما عندي شيء لابي لولدك، انا ما عندي شيء، انا ما املك رزق ولدك، بس خذ بالسبب، خذ السبب. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون، ما قاله ابراهيم عليه السلام. وساسعى قدر استطاعتي، لن اضيع من احول، لن اضيع من احول، قدر استطاعتي ساتيك بكذا وساتيك بكذا بقدر ما استطيع، لكن لي هدف لا تشغليني فيه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثم ان العلم به نعبد الله عز وجل بالصبر واليقين، هذا طريق عظيم جدا، طريق عظيم جدا، لكنني لن اشاركك في هذا، فاما انا وما العلم؟ العلم، العلم، ان اخترت نفسك فالعلم. فاخلعي نفسك، خلعت نفسك من هذه الحياه انت حر، رد عليها حديقتي. فهذا طريق عظيم، ولهذا الوصية لأهل العلم فيه غير الوصية لغيرهم. أين دنياهم في تراجم العلماء؟ إحنا ما رأينا في تراجم العلماء دنيا بارزة، إنما رأينا آخرة، حتى أدى ذلك إلى هذا مصلوب مقتول وهذا كذا، كل هذا من أجل ماذا؟ نعم. وقد بلغني
أنكم اختلفت،
أدى إلى التنازع والجدال، وليس هذا شأن طلاب الآخرة، أي في مسائل إيه؟ ها؟ مسائل اجتهادية، ليس في مسائل أصول. فاتقوا الله وتأدبوا بآداب العلم، واطلبوا ثواب الله في تعلمه وتعليمه، واتبعوا العلم وأتبعوا العلم بالعمل، فإنه ثمرته والسبب في حصوله، كما في الأثر: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وكونوا متعاونين على البر والتقوى، ومن علامات إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه، متذللا لربه، متواضعا لعباده، متورعا متأدبا، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره، لا ينتصر ولا يفخر ولا يحقد ولا يحسد ولا يميل به الهوى ولا يركن إلى زينة الدنيا. هذه نصيحة لنا يا إخواني، هذه نصيحة لنا قبل أن ننصح بها غيرنا. واطلبوا ثواب الله في تعلمه وتعليمه. إذن أنت عبد في حال تعلمك، وأنت عبد في حال تعليمك، فلا تنسى العبادة في الطلب أولا، فاطلب متعبدة، واطلب راجيا الثواب، ثم علم متعبدة. العلم عبادة والتعليم عبادة، فطلبه وتعليمه للناس عبادة، وطالما أنه عبادة فالزم فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. وأتبعوا العلم بالعمل فإنه ثمرته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا بني، تقول أم سفيان الثوري له: إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. ولهذا لا أقول لك انظر إلى نفسك بعد درس العلم، انظر إلى نفسك حال سمعك العلم. أأنت من الذين قال الله فيهم ومن ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قول الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا ها؟ زادهم هدى وآتاهم تقوى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا. يبقى إذا لابد أن تنظر نفسك مع السماع ليس بعد السماع، وأتبعوا العلم بالعمل فإنه ثمرته والسبب في حصوله، كما في الأثر من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كافأه ففهمناها سليمانا وكلنا أتينا حكما علم. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، إلى أن قال الله عز وجل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم مضحكا من قولها وقال أنا علمت أن الله فضلني، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بافتقار الإفلاس الانطراح بين يدي، هذا هو ثمرة العلم. انظر إلى موضع هذه الأحرف من قلبك وكونوا متعاونين على البر والتقوى. ومن علامات أمارات إخلاص طالب العلم، إذا أردت أن تعرف نفسك أنت مخلص أم لا، أن يكون صموتا عما لا يعني فلا يتدخل فيما لا يعني. الثاني متذللا لربه ليس لخلقه، أذلة على المؤمنين أعزنا كافرين، أذلة على المؤمنين متواضح وليس الذلة المزمومة، لا يعني متواضع يعني لين يعني رحيم يعني رفيق، وتلك عزة يعفو عن من ظلمه وينصح من احتاج ولا ينازعه في دنيا، إنما سهل مع إخوانه فضلا عن أبويه فضلا عن أرحامه فضلا عن جيرانه وهكذا. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، متواضعا لعبادته أو لعباده، متورعا فلا يأخذ ما لا يحل له ولا ما اشتبه عليه، متأدبا صاحب سمت وهدي ودل، ليس صخابا في الأسواق وليس يخوض مع الخائضين، لا يبالي. استمع إلى هذه صعبة، لا يبالي ظهر الحق على لساني أو لسان غيره، ظهر الحق على لساني أو لسان خصمه، ولهذا لو قال خصمه حقا فلن يزهد في قبوله، وإنما يقول ما قاله حق يجب الاتباع وإن كان قائله مبتدعا. لماذا؟ لأنه كما قلنا دليل الحق قال الله قال رسوله قال السلف، فمن وافق كائنا من كان قبل منه هذا الحق. لا ينتصر أي لنفسه، إنما ينتصر شريعة ربه ولمنهج سلفه، ولا يفخر لأن ما عنده من عطاء الله، وحري بمن رزق العطاء أن يشكر الله على النعماء لا أن يفخر بنفسه، ولا يحقد ولا يحسد. فهذه الحالقة، فربما فسد عليه الطريق بسبب حسده، ولا يميل به الهوى فينطق بما يهوى، ويكون شرعه تابعا لهواه وليس هواه تابعا لما أنزل الله، ولا يركن إلى زينة الدنيا. فحيثما يتصارع الناس ويتسابق الناس إلى دنيا زائلة يسارع هو إلى حق باق وأجر مستمر وعمل صالح. الناس لا ينافسون على الصف الأول، هو ينافس. الناس مشتغلون بالأسواق حتى لهم ذلك عن طاعة الله، وهو رجل قلبه معلق بالمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كل يقول في الدنيا إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الدنيا فافعل، وهو يرفع شعار إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. كل ينافس ويسابق ويسارع حتى ربما قتل بعضهم بعضا، وهو يستحضر قول الله في ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل عاملون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا باختصار طالب العلم. طالب العلم فليعرض كل منا نفسه على وصية هذا الإمام العلامة، وكن صادقا مع نفسك. خذ الرسالة هذا وجلس مع نفسك في بيتك وضع هذه الصفات وبجوارها علامة صواب أو خطأ، اعمل الصح مع الصفة موجودة أشر بعلامة الصواب، مع تخلفها كن صادق، ما أحد سيعطيك درجة، أنت أصدق الناس وأعرف الناس بحالك، ثم انظر إلى عيوبك فعالجها وإلى كسرك فاجبره. ولا يزال الإنسان محاسبا نفسه، ولا يزال الإنسان لواما حتى يرقى، إنما إذا نظر إلى عمله ووقع عمله في قلبه زهد، قال أنا لا أحتاج، الحمد لله ما أحتاج. من قال لا أحتاج؟ عملا صالحا أو علما نافعا؟ من قال؟ الأئمة الذين باحثوا العلم إن خرجت أرواحهم وهو يباحث العلم وما تركه، أم الذين يحرصون على العمل الصالح حتى يموت الواحد إما ساجدا وإما في ساحات القتال وإما قائما بليل وإما صائما بنهار وإما على عمل المشروع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما شيء يا إخوان يحتاج إلى جهاد أعظم من هذا الطريق. ولهذا أنصح نفسي إخواني، إخواني العلم وحلق العلم، يا إخواني ابكي على دقيقة تفوتك من الدرس، دقيقة لا تقل يوم مش مشكلة، يعني أنا كنت أمس حاضر بكرة. ويا إخواني أقول لكم هذه الدروس ليست هي دروس هشام، حتى لا يدخل عليك الشيطان. يا إخواني هذه الدروس كما ترون ليست دروس هشام، هذه دروس السلف يا إخواني، دروس العلماء، كلنا هشام وإخوانه على مائدة العلماء، صح يا إخواني ولا لا؟ وهذا ما نحرص عليه يا إخواني، ما نحرص عليه، كل يوم يبقى زاد، ما في شيء اسمه ما في جديد. كذاب من يقول لك هذا، كذاب من يقول لك هذا. أهلا الترجمة جديدة، بعد الترجمة جاءنا الجديد، مسائل فقهية جديد، نصائح جديدة، صح يا إخواني ولا لا؟ جديد يا إخواني، جديد كلام سلفنا، قد لا يكون جديد كلام هشام لكن جديد كلام سلفنا. احرص بارك الله فيكم، احرصوا يا إخواني، يا إخواني اجعلوا المنافسة على الدقيقة الأولى في الدرس، منافسة على الدقيقة الأولى ليس المنافسة على الدقيقة الأخيرة، منافسة يا إخواني على الدقيقة الأولى، الدقيقة الأولى كيف يفوت كلمة، كيف تفوت كلمة، احرص على هذا لعل نفعك يكون في هذه الكلمة، الله أعلم يمكن كلمة يحصل بها تغير مسار فاتتك، الله أعلم متى ستأتي بعد. ما أحسن هذه، قال والتي قبلها أحسن منها، في لحظة والتي قبلها أحسن منها. فقنا له يكون يحبه ويرضاه.